باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر دانيال النبي الإصحاح الثاني الآية 46. حينئذ خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال وأمر بأن يقدموا له تقدمة وروائح سرور. فأجاب الملك دانيال وقال: حقا إن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار، إذ استطعت على كشف هذا السر. حينئذ عظم الملك دانيال وأعطاه عطايا كثيرة وسلطه على كل ولاية بابل وجعله رئيس الشحن على جميع حكماء بابل. فطلب دانيال من الملك فولى شدرخ وميشخ وعبد ناغو على أعمال ولاية بابل، أما دانيال فكان في باب الملك. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نتابع أحبائي دراستنا في سفر دانيال. شفنا آخر مرة دانيال بيفسر الحلم لنبوخذ نصر، وشفنا تفسير الحلم إنه التمثال دوت يمثل الأربع ممالك اللي هيحكموا الأرض. الراس الذهب تمثل مملكة بابل، والصدر والذراعين اللي من فضة يمثلوا مملكة مادي وفارس، والبطن والفخذ من نحاس يمثلوا المملكة اللي هتيجي بعد كده اللي هي المملكة اليونانية. آخر حاجة الساقين من حديد والقدمين بعض من حديد وبعض من خزف، قلنا دي تمثل مملكة الرومان. وقلنا في تفسير مملكة الرومان ممكن نفسرها تفسيرين. التفسير الأولاني إن احنا نعتبر الساقين جزء وفي فاصل زمني وبعد كده القدمين، ده التفسير الأول. التفسير الثاني إن احنا نعتبر الساقين والقدمين مع بعض وبعد كده يجي الحجر اللي قطع بغير يدين اللي هو السيد المسيح. بمعنى قلنا الساقين من حديد والقدمين بعض من حديد وبعض من خزف، دول يمثلوا مملكة الرومان. ممكن نفسرها تفسيرين. التفسير الاولاني ان احنا هنفصل الساقين لوحديهم والقدمين لوحديهم ويبقى ما بينهم جه الحجر، ده تفسير. التفسير الثاني ان احنا ناخد الساقين والقدمين مع بعض وبعد كده جه الحجر. نشوف التفسير الاول، هنفصل الساقين عن القدمين، الفصل دوت يعني ما بينهم مجيء الحجر، المملكه اللي هتملى الارض كلها. يبقى في الحاله ديت الساقين يمثلوا مملكه الرومان. ليه ساقين من حديد؟ لان قلنا الرومان يسحقوا ويدقوا كل الممالك اللي قبليهم. بعد كده يجي الحجر اللي قطع بغير يدين اللي هو مجيء السيد المسيح. طيب بعد ما جه السيد المسيح ايه مصير مملكة الرومان؟ يبقى هم دول الايه؟ القدمين بالعشر صوابع، بعض من حديد وبعض من خزف، دول يمثلوا اوروبا الحالية. بعض الدول فيها ضعيفة، البعض قوي، دول مستقلة ليها حكم فيدرالي، لكن في النهاية الدول الاوروبية كلها بترتبط بايه؟ بالاتحاد المشترك ما بين دول اوروبا. ده التفسير لو احنا فصلنا القدمين عن الساقين وفي النص دخلنا الحجر. طيب لو حبينا ناخدهم كلهم على بعضيهم، الساقين يشيروا لمملكة الرومان، ساقين من حديد لان الرومان هيسحقوا كل الممالك زي ما الحديد يدق ويسحق كل الاشياء. طيب القدمين يمثلوا ايضا مملكة الرومان، لان الرومان بعد ما حكموا العالم كله بدوا يشركوا الشعوب اللي هم احتلوها في الملك. وقلنا مثال على كده اليهود، هم احتلوا اليهود، دكوا مملكة اليهود، لكن أقاموا من اليهود هيرودس راجل يهودي بس عملوا ملك تحت إشراف الرومان. يبقى كأن الصوابع هنا اللي بعضها حديد وبعضها خزف يشيل إن الرومان أقاموا حكام من الدول اللي هم احتلوها تحت قيادة الرومان. فالدول اللي هم احتلوها او الملوك اللي هم اقاموهم، بعض من الملوك ديت كان قوي حديد وبعض من الملوك دول كان خزف تحت سيطرة الرومان. قال الحديد والخزف لا يلتصق هذا بذاك، لان قلنا ايضا الرومان كان من عادتهم انه لما احتلوا الشعوب راحوا سكنوا في وسطيهم. لكن لما سكنوا في وسطهم ما تجوزوش منه، ظلوا منفصلين عنه. يعني في كل أنحاء العالم شعوب المختلفة دي كله خضع تحت حكم الرومان، والرومان انتشروا في كل دول العالم، بل في بعض هذه الدول أقاموا ما يسمى، يجوا على دولة كده يسموها ولاية رومانية، بمعنى يجوا على الدولة ديت بلد هم محتلين، ياخدوا دولة منها مثلا زي اسكندرية مثلا، يعني كل مصر خضع الحكم الروماني، يقولوا هنعمل اسكندرية جوه مصر ديت هنعملها ولاية رومانية. يعني ايه ولاية رومانية؟ يعني يمشي عليها القانون الروماني، اللبس يبقى لبس يوناني الروماني، العملة اللي يتعاملوا بيها يبقى عملة روماني، فكأنها جزء من روما. دي كانت سياسة الرومان، يجوا كده في حتة في وسط البلاد يعملوها حتة من روما، يطبق عليها كل قوانين روما، ولما نعيش فيها كأننا عايشين في روما. دي معنى ان الحديد اختلط بالايه؟ بالخزف. الرومان عاشوا في وسط الشعوب دي، لكن قال لا يلتصق هذا بذاك. يعني ايه؟ يعني عمر الرومان ما تجوزوا من الشعوب اللي هم احتلوها او سكنوا في وسطها، بعكس مادي وفارس. لقينا مادي وفارس الملك احشويروش اتجوز واحدة من البلاد اللي هو احتلها زي أستير، لا الرومان عملهم ما عملوا كده. طيب في الحالة ديت بعد ما الرومان دكوا العالم كله واختلطوا حديد وخزف، جه الحجر اللي قطع بغير يدين اللي هو السيد المسيح. في كلتا الحالتين الساقين والقدمين يمثلوا مملكة الرومان. فهمنا الحتة دي ولا نوضح تاني؟ واضحة ولا مش واضحة؟ طيب النهاية انه في أثناء المملكة الرابعة ديت اللي هي الرومان تجسد السيد المسيح، واستشهدنا بالقديس لوقا. قال في لوقا الإصحاح الثاني، لما صدر الأمر من أغسطس قيصر بأن تكتتب كل المسكونة، قلنا الاكتتاب دوت اللي فيه اتولد السيد المسيح، كان صدر أمر من أغسطس قيصر، ده دليل فعلا أنه السيد المسيح تجسد في أثناء ما كان الرومان بيحكموا العالم. النقطة الثانية انه اقام مملكته في اثناء المملكة الرابعة ديت، دانيال قال له حجر هيقطع بغير يدين يحطم التمثال ومملكته تملى الارض كلها. فعلا في اثناء مملكة الرومان بدأ السيد المسيح يكرز بملكوت الله. في انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح الرابع يقول ان السيد المسيح بعد ما تعمد من يوحنا ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. طب ليه قال اقترب؟ لانه ملكوت ربنا هيقام بالصليب. فالمسيح في بداية خدمته 30 سنة، فضل 3 سنين ونص ويتصلب، اول ما يتصلب يبقى ده اعلان ايه؟ المملكة بتاعته، الرب ملك على خشب. علشان كده قال لهم السيد المسيح لما بدأ يخدم قال لهم خلاص الملكوت الحجر اللي هيملى الارض دي كلها زي ما شافوا دانيال اقترب. تقولي لي طب في اعتراض تاني، السيد المسيح بيقول توب لأنه قد اقترب ملكوت السماوات مش ملكوت ربنا. قال لكم ملكوت السماوات هو ملكوت ربنا، لكن القديس متى عشان كان بيكتب لليهود، فالرجل اليهودي يوقر اسم يهوى اسم الله، فمتى بيحترم الفكر اليهودي والمشاعر اليهودية، فبدل ما يقولون ملكوت يهوى، وطبعا اسم يهوى ده اليهودي ما بينطقهوش بحسب تفسيرهم للوصية بتاعت ربنا الوصية العشر، فالقديس متى نوع من احترام لمشاعر اليهود فقال لهم ملكوت الايه؟ ملكوت السماء، لان نفس ملكوت السماء دي لما ذكرها لوقا قالها ملكوت ايه؟ ملكوت الله. فملكوت ربنا هو نفس ملكوت الايه؟ السماء. يبقى فعلا هو الحجر قطع بغير يدين وبدا الملكوت بتاعه هينتشر. عشان كده في متى 9 يقول كان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. يبقى ملكوت ربنا يا احبائي بدا بالصليب وبدا ينتشر يوم 50 لما حل الروح القدس. ديت بنرد بيها لان زي ما قلت لكم فكر البروتستانتي يقول ان الحجر دوت هيملك الارض كلها، ده مش بيتكلم عن التجسد. تفسير البروتستانت يقولك لا ده بيتكلم على المسيح لما يجي يملك على الأرض 1000 سنة. نقول لهم لا، ده وهنا بيتكلم عن فترة الايه؟ المجيء الأول للحجر. طب وفي المجيء الأول بدا الملكوت؟ آه طبعا بدا الملكوت من لحظة الصليب لغاية النهاردة. إحنا في الملكوت الألفي ليه؟ للمسيح. فاهمين الجزء ده ولا مش فاهمينه؟ علشان كده يقول له دانيال: لأنك رأيت إنه قد قطع حجر من جبل بلا يدين. قلنا الحجر ده هو مين؟ الحجر ده هو مين؟ سيد المسيح هو نفسه. قال عن نفسه: أما قرأتم قط المكتوب إيه؟ الحجر الذي رزره البناؤون إيه؟ صار رأس الزاوية. ده بيتكلم عن نفسه. والقديس بطرس يتكلم عن المسيح إنه حجر كريم. وأشعياء يتكلم: ها نأسس في أورشليم حجر. فطبعا معروف في الكتاب المقدس كلمنا في الموضوع ده في حياة سيد المسيح بالتفصيل الشديد إنه الحجر ده رمز لمين؟ رمز للسيد المسيح. لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل. طب إيه الجبل اللي الحجر تتقطع منه؟ جبل البشرية. المسيح اتاخد من البشرية لأنه حمل الطبيعة البشرية. طيب لما أخذ الطبيعة البشرية دي خدها بإيدين يعني بفعل بشري؟ لا، من غير إيدين، لأنها عذراء حبل بيها بالإيه؟ بالروح القدس. لو كان ثمر التزاوج يبقى الحجر ده تاخد من جبل بيدين. الإيدين يعني الفعل البشر، راجل ومرأة. لكن الحجر ده قطع من الطبيعة البشرية لأن المسيح خد طبيعتنا، لكنه من غير إيه؟ من غير يدين، بفعل الروح القدس في أحشاء من العذراء. طيب كمل له، قال له: قد قطع حجر من جبل لا بيدين. عمل إيه الحجر دوت؟ حطم الايه؟ التمثال. حطم التمثال. طب تقولي لي يعني ايه السيد المسيح لما تجسد حطم التمثال؟ قلت لكم التمثال ده يشير لحكم الايه؟ الامم. بمجيء السيد المسيح وانتشار ملكوت ربنا، مملكه الامم دي ايه؟ اتحطمت. اصبح النهارده ربنا له ملك على الارض ولا ملهوش؟ له ملك. لكن قبل الحجر دوت ما يتجسد كان العالم كله واقع تحت حكم مين؟ الأمم. ربنا ملهوش ايه؟ ملهوش مملكة في وسط الأرض. لكن بتجسد الحجر دوت بدأ يعلن ملكوت ربنا اللي هي الكنيسة، فانتهت أزمنة الأمم. علشان كده قال ان الحجر ده اتقطع من غير ايدين، عمل ايه؟ حطم التمثال، انهى حكم الأمم للأرض، ورجع ربنا يملك في الأرض مرة إيه؟ مرة تاني. اللذيذ بقى وإحنا بنتأمل في التمثال، قلنا الذهب مملكة بابل. طب مين اللي قضى على مملكة بابل؟ المملكة اللي جت بعد كده، السدر والإيدين اللي هما مادي وفارس. طب مملكة مادي وفارس مين اللي قضى عليها؟ البطن والفخزين اللي جيهم بعد كده اللي هما مملكة اليونان. طب مملكة اليونان مين اللي قضى عليها؟ مين اللي حطمها؟ الساقين اللي من حديد اللي هم مملكة الايه؟ مملكة الرومان. طيب مملكة الرومان مين اللي قضى عليها؟ في ايد قضت على مملكة الرومان؟ لا، لكن مملكة الرومان اتحطمت لا بيدين، يعني من غير ايه؟ من غير ايد بشرية. لكن الروح القدس لما بدا ينخس في القلوب، وزي ما كنت بوعظ يوم الحد اللي فات كنا بنتكلم عن عمل الروح القدس في أسرار الكنيسة، قلنا من خلال الكهنوت، الكهنة اللي هم وكلاء سرائر الله، دول ياخدوا من ملكوت إبليس ويدخلوا جوه ملكوت مين؟ جوه ملكوت ربنا. طيب ده فعل بشري؟ لا، ده عمل الايه؟ عمل الروح القدس. عشان كده المملكة الرومانية اتحطمت لا بيدين، أمال بإيه؟ بعمل الروح القدس. طب هنا في وقفة عايزين نوضحها شوية. دانيال بيقول لنبوخذ نصر: كنت تنظر، قاعد أنت تتأمل في التمثال الباهي دوت العظيم جدا، إلى أن قطع حجر بغير يديه فضرب التمثال على قدميه. طب ليه الحجر ضرب التمثال على قدميه؟ ما ضربش الرأس، لأنه هو ما تجسدش في أثناء الرأس ولا الصدر ولا البطن، لكن هو ضرب القدمين لأن المسيح تجسد في أثناء حكم مين؟ حكم الرومان. فضرب التمثال على قدميه مملكة الرومان، فسحق المفروض يقول فصحك الحديث، لأنه هو المسيح جه وأقام مملكته في الوقت اللي كانوا الرومان بيحكموا العالم، وفي وسط مملكة الرومان هو أقام المملكة إيه بتاعته، فيقول إن هو غلب الحديد. لا، هو بيقول صحك الحديد، وراح طالع فوق النحاس، راح طالع فوق الخزف، الفضة، الذهب. تقولي لي فين مملكة المسيح وفين الذهب؟ بابل. ده في فرق زمني إيه كبير قوي. يعني مملكة المسيح حطمت مملكة مدي وفارس؟ لا. حطمت مملكة بابل؟ لا. طب ليه هنا بيقول ان هو سحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب؟ هو سحق الرومان، بمعنى انه في وسط مملكة الرومان هو اقام الايه المملكة بتاعته. طيب باعتبار ان الرومان سحقوا مين؟ النحاس اللي قبليه. طب النحاس سحق مين؟ الفضة اللي قبليه. طب الفضة سحقت الذهب، فإن كان هو سحق دول الرومان يبقى بالتبعية هو سحق الرومان. طب الرومان دول سحقوا ايه؟ اليونان. يبقى هو كده بالتبعية سحق مين؟ اليونان. طب اليونان دول سحقوا ايه؟ مدي وفارس. طب وهو بالتبعية مدي وفارس، بالتبعية ايه الذهب. واخدين بالنا زي؟ يعني في واحد قوي جه واحد ضرب، طيب جه اللي ضرب القوي ده جه واحد تاني ضرب مثلا، طب التالت ده جه واحد رابع ضرب، يبقى انا ده ضربت الرابع، يبقى بالتالي انا ضربت الايه التالت، لان الرابع ده كان اقوى من التالت. طب ما ده ضربت التالت يبقى انا ضربت التاني، لان التالت ده ضرب التاني. طب ده ضربت التاني يبقى اعتبر كاني ضربت الايه. فاهمين ازاي؟ عارفين كاس العالم اللي بيتعمل دلوقتي يعملوا دور الستاشر وبعد كده دور الايه، طبعا ال 32 الاول 16 وبعد كده 8 وبعد كده 4 وبعد كده 2 وبعد كده الفاينل. الفاينل مثلا هتاخده البرازيل، قولوا ايه امين. يبقى كون ان البرازيل خدت الفاينل باذن الله يعني وتعتبر نبوه نسجلها، يبقى بالتبعيه هي في الفاينل هتلعب المانيا. في الفاينل هتلعب مين؟ المانيا، وتغلب المانيا. يبقى كانها غلبت توجو رغم انها ما لعبتش توجو، كانها غلبت اسبانيا رغم انها ما لعبتش اسبانيا. فاهمين يعني الحكايه؟ فاللي يغلب الاخير كانه غلب كل اللي ايه، عشان كده يسموها بطلة الايه العالم. تيجي اسبانيا تقول لها لا انت ما غلبتنيش، تقول لها لا يا اسبانيا انت غلبتك ايه ايطاليا، وانا ده مغلبت في الاخر، يبقى انا غلبت الايه، غلبت الكل. فاهمين القصد يعني؟ طيب ممكن ناخدها معنى تاني، الحجر رغم انه ضرب القدمين لكنه اعتبر انه سحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب. ليه؟ لأنه صح الرومان غلبوا اليونان، لكن ظل اليونان ليهم وجود ولو مملكة إيه ضعيف، ولا اتمحت اليونان دي من الخريطة؟ ده موجود. طيب اليونان غلبوا مدي وفارس، طب انمحت مدي وفارس من الخريطة؟ لا، ليها بقية بس مش بتحكم العالم. مدي وفارس غلبت بابل، طب انمحى الشعب الكلداني أو الشعب البابلي من العالم؟ لا، لسه في شعب بابلي. طب لما جه المسيح دخل في الديانة المسيحية بعض من شعب بابل، يبقى هو كده غلب مين؟ الكلدانية. دخل في مملكة المسيح بعض من مملكة مادي وفارس اللي هي إيران وآسيا الصغرى، يبقى كأنه هو كده غلب مين؟ مادي وفارس. دخل منها في اليونان، دخل منها في الرومان، فيبقى فعلا الحجر ده وإن كان ضرب القدمين لكنه صحق كل الإيه؟ كل الممالك، كل البقايا اللي متبقية من الممالك القديمة. الإيمان المسيحي غزاها وأخذ منها نفوس مؤمنة بالمسيح، فعشان كده اعتبر الحجر انه هو سحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب، رغم ان المسيح ما تجسدش لا في اثناء الذهب ولا الفضة ولا النحاس. واخدين بالنا؟ فعشان كده يكمل بقى دانيال يقول له الله العظيم. الله العظيم بنسمعها فين الله العظيم ديت؟ اول كلمة في القداس، يا الله العظيم الأبدي. كلمات القداس دي جبناها منين؟ من الإنجيل. ما فيش كلمة في القداس اللي مننا يجيب الخلاجي أبو شوات، مش الخلاجي الصغير ده اللي الخلاجي الكبير، يكتب مثلا القداس البسيلي كل كلمة في القداس يحط مثلا علامة ويكتب تحت الكلمة دي متاخدة منين؟ من الحتة الفلانية في الإنجيل. يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد، هتلاقي تحت واخد الشاهد من سفر ابن سراخ. فبقت كل كلمات القداس متاخدة منين؟ من الإنجيل. الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا. قال له ربنا ليه بقى العظيم هنا؟ لأنه ده سلطان إيه؟ ممتد عبر الإيه؟ الأزمان. أهي ممالك بتيجي وممالك بتروح. طب هو ربنا يعني في غفلة من المواضيع دي؟ المواضيع دي مش هو ملهوش دخل فيها؟ قال له لا، ده هو ده تحت إيه؟ تحت سلطان، بدليل أنه هو بيقول لك على اللي هيحصل بعد كده. يبقى الممالك دي جاية بإذنه ولا مش بإذنه؟ لو الحاجة دي مش بإذن ربنا يقول أن بعد بابل هتيجي مادي وفارس، ولو في حد أقوى من ربنا يروح مبوظ كلام ربنا ويجيب مملكة إيه؟ مملكة تانية، يطلع كلام ربنا مش إيه؟ مش مظبوط. لا، ربنا بيقول له أنا بقول لك هتيجي كذا وبعديها كذا وبعدها كذا، لأن أنا صاحب سلطان على الإيه؟ على كل دول، فاللي أنا بقوله هو ده اللي حي إيه؟ هيحصل. الله العظيم، شوفوا الفرق بقى بين عظمة العالم. نبوخذ نصر شاف تمثال إيه؟ أول وصف للتمثال، تمثال إيه؟ قال عظيم بهي. شو لما شاف الحلم قال شاف تمثال إيه؟ عظيم. طيب تمثال عظيم، هو ربنا عظيم وإيه؟ والروس متساوية؟ لا، التمثال العظيم ده في عينين الناس في النهاية حصل له إيه؟ اتحطم ونهار. لكن الله العظيم خطته وتدابيره إيه؟ مستمر. يبقى ما فيش مقارنة ما بين عظمة ربنا وبين إيه؟ ما يحسبه الناس عظماء. فاهمين إزاي؟ يعني شاف التمثال عظيم، طب التمثال فضل قاعد؟ لا، زاف. لكن ربنا العظيم هو إلا أعظم من الممالك ديت، لأنها كلها خضعة تحت إيه؟ تحت سلطان. الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا. الحلم حق وتعبيره يقين. اللي أنا قلت لك ده نبوخذ نصر صح، إنك شفت كذا وكذا وكذا وكذا، والتفسير اللي أنا فسرته لك إن ديت ممالك لغاية ما تيجي مملكة المسيح ده إيه؟ صح. الحلم حق وتفسيره أو تعبيره إيه؟ يقين. مش بعد ما قال له الحلم قال له إيه رأيك يا نبوخذ نصر، كلامي صح ولا أنا غلطت في حاجة؟ لا، ده قال له أنا مش مستني أنت تقول لي كلامي صح، أنا متأكد إن اللي أنا قلت لك ده هو الإيه؟ عارفين لما نيجي نخمن أقول لك إيه؟ خمني مين عروستي؟ عارفين لعبة عروستي؟ ها، تقولي لي فلانة، أنت بتقولي فلانة ده وإيه؟ يعني ممكن تطلع أو ممكن تطلع لا، فأنت بتقوليها بصيغة إيه؟ يعني مش متأكدة قوي فلانة. لا، دانيال مش بيقول له يعني تقريبا انت شفت كذا، قال له لا، الحلم حق وتعبيره يقين. اللي انا بقوله لك ده انا متاكد هو، انا مش مستنى اسالك اللي انا قلته ده صح ولا غلط، لان انا واثق، لان ده مين اللي اعلنه لي؟ ربنا. شوفوا ثقه دانيال، مش يعني انا ما جايز اتهيأش، جايز لما انا كنت قاعد الليله بتاعت امبارح بالليل قلنا دانيال كشف له الحلم في ايه؟ في رؤيا الليل. ما جاش دانيال تاني يوم وهو قدام الملك يعني قول له بصراحة يعني مش عارف، أنا تهيأ لي كده، جايز أنا أكون كنت بحلم، جايز أنا ما كان متهيأ لي، جايز يعني الفكرة اللي جت في مخي دي من الشيطان. قال له لا لا لا، أنا متأكد إنه الحلم ده مين اللي كشفه لي. بصوا ثقة دانيال، الحلم حق وتعبيره يقين. عم نبوخذ نصر سمع كده ما فصلش مع إيه؟ مع دانيال. حينئذ خر يعني ايه؟ يعني ساجد. يا نهار ابيض، نبوخذ نصر الراس الذهب اللي اي شاء قتل واي شاء استحيا سجد لمين؟ سجد لربنا؟ لا. حينئذ خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال. ياه، يعني ملك ملوك وينحني قدام دانيال، يعني ده اعتراف ان دانيال اعظم ايه؟ اعظم منه. معروف نبوخذ نصر ده ملك ايه؟ يعني منفوخ، يعني ما اللي فيه نبوخذ نصر دلوقتي ما حصلش قبل كده على الارض. اللي بيعمله نبوخذ، احنا دلوقتي باعتبرنا يعني في مملكة بابل، اللي وصل له نبوخذ نصر كل التاريخ اللي فات لا شفناه في اشور ولا شفناه في مصر، ما فيش ملك كان في سلطان الراجل دوت. فصار بقى لما يجي قدام دانيال وإيه؟ ويسجد، دي مش سهلة. نمرة واحد، لأنه طبيعة نبوخذ نصر يعني شوية فيها شيء من ال يعني حول كبرية، يعني رغم أن أنا لازلت يعني بقول لكم أن أنا شخصيا يعني نبوخذ نصر ده في السماء، يعني أنا ده إحساس، يعني قد يكون إحساس مخطئ، لكن يعني لغاية هذه اللحظة نبوخذ نصر متكبر شوية، أو ما ننكرش. فكون أنه يسجد قدام دانيال دي حاجة مش إيه، مش سهل. الحاجة التانية، الحلم اللي قاله له، قال له المملكة بتاعتك هيحصل لها إيه، هتقعد، أمال مين اللي هيضيعها؟ مملكة قلنا إيه، مادي وفارس. يعني كان المفروض أنه الملك، أنت بتقول مملكتي هتزول، أنت بتقول حد يغلبني، هو لا لا، لقينا الراجل إيه، يعني قبل كلام دانيال رغم أنه بيقوله أن مملكتك هتزول، لكن لما حس أنه دانيال عرف الحلم اللي أنا حلمته وقال لي التفسير بتاعه، فنبوخذ نصر تصاغر جدا أمام دانيال. حينئذ خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال، ومش بس سجد له، وأمر أن يقدموا له تقدمة، يقدموا لمين؟ لدانيال، وروائح سرور. مين اللي بتقدم له التقدمة وروائح سرور؟ الآلهة. واحد يقدم تقدمة للآلهة أو يقدم روائح سرور شكر. التقدمة يعني له طلب من الآلهة، روائح سرور يعني بيشكر الآلهة. يعني نبوخذ نصر نظر لدانيال كأنه إيه؟ كأنه إله في مصاف الآلهة. هنا أحبائي يعني خدوا دي بقى بوينت نمرة واحد، أول تعامل لله مع ضمير نبوخذ نصر، رجل وثني ما يعرفش ربنا، دي بداية ما ربنا بدأ يلمس قلب مين؟ نبوخذ. قول له أنا أعرف أنت بتفكر في إيه، السلطان بتاعك ده مني، وحزيل سلطانك وحدي المملكة بعديك وحشيلها من اللي بعديك وديها للي بعديك، ده بداية ما ربنا بيتعامل مع إيه. هنحط بقى الحاجات دي في الآخر جنب بعضيها، عشان كده بقول لكم في النهاية أنا لا أستبعد مطلقا أن يكون نبوخذ نصر ده في الآخر آمن بمين؟ آمن بربنا. هذه أول تعامل لله مع ضمير وقلب وعقل نبوخذ نصر، فحس بمهابة ربنا رغم الكبرياء بتاعه، انحنى قدام دانيال رجل الله وقدم له الإقرام، قال له ما ربنا بتاعك أنا مش شايف، ربنا بتاعنا أهو تمثال، طب أنت ربنا بتاعكم مش شايفين، فدم أنت الرجل بتاعه يبقى أنا أكرمك إكرام الآلهة، كأني أكرمت مين؟ الإله بتاعك. يبقى نبوخذ نصر شعر بعظمة مين؟ بعظمة ربنا. فأجاب الملك دانيال وقال حقا إن إلهكم، بصوا بقى ده برهان ان هو مش بيعبد دانيال، يعني لما قدم له تقدمة ورائحة سرور يعني مش اعتبر دانيال اله، لا هو عامله معاملة الاله ليه؟ نسبة للاله بتاعه، قال له الاله بتاعك ده انا مش شايف، طب انا عايز اكرم الاله بتاعك اللي كشف السر دوت، الاله العظيم دوت اللي الزمن كله خضع تحت سلطان، طب اكرمه ازاي انا مش شايف؟ فانا اكرمك انت وفي شخصك يبقى انا اكرمت ايه؟ الاله بتاعك. البرهان بقى ان هو ما اعتبرش دانيال اله، انه ايه؟ فاجاب الملك دانيال وقال حقا ان الهكم، انتوا يا يهود ما عارف طبعا دانيال وعارف اصل الهكم، اله الالهة ورب الملوك، اله الالهة ليه؟ لان الالهة الوثنية ما عرفتش تقول لي الحلم اللي انا حلمت ايه، ما انتوا ما مالكم واكلين فول، حتى لو اكلين فول ما انا اكل فول زيكم برضه يعني كما فرقتش. ليه اله الالهة؟ مش هو جاب كل الالهة الوثنية، الكهنة بتوعهم والكلدانيين والعرافون والسحر، في حد من الالهة ديت عرف يقول الحلم؟ طيب الاله بتاعك اله الايه؟ الاله. نمرة اتنين، الاله بتاعك رب الملوك، ليه؟ ادي حيشلني وهجيب مملكة بعدية وهشيل المملكة اللي بعدية ويجيب مملكة تانية، يبقى ده هو السيد بتاع الملوك ولا لا؟ الملوك دول خاضعين تحت ايديه. فأجاب الملك دانيال وقال حقا إن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف. نبوخذ نصر ده كان دماغ كبيرة، يعني في ملوك جيهم هايفين، في ملوك جيهم في الأرض، ملوك هايفة، ملوك هايفة يعني إيه ملوك هايفة؟ أحشويرش ملك هايف ولا مش هايف؟ ايه انتوا خايفين من الراجل يرفع عليكم قضية تشهير ولا ما تنطق؟ ملك هايف طبعا. طب ليه ملك هايف؟ ملك مرة وقعت في وسط الملوك وقال هاتولي مراتي نتفرج عليها عشان يعرفوا مراتي شكلها جميل قد ايه، ايه الخيبة اللي انت فيها دي؟ الست كانت محترمة واشتي الملكة ما رضيتش تروح، راح مطلقها وقعد ايه حزين حطت ايده على خده قالوا لي يا عم انت تزعل ليه، ده احنا نجوزك ست ستة. راح مسرح كل رجال المملكة دوروا لي على عروس عشان انا زعلان وعايز انبسط. هيافة دي ولا مش هيافة؟ ده انت ملك يا عم، انت المفروض انت راجل ملك. يعني الحاجات الصبيانية دي المفروض الملوك ايه، وين للأرض ان كان ملكها ولد، يا ويل الأرض لو الملك بتاعها عيل. انا زعلان هتولي كذا مش عارف ابسطوني دي يبقى فاتخدين بالنا، المفروض الملك ده يبقى مترفع عن الصغار، ده انت ملك بتحكم. فأحشويروش ده كان ملك صغير خالص وما كانش بيفهم في حاجة بصراحة، لكن نبوخذ نصر ده راجل ايه دماغ كبيرة قوي، ده هو اللي امتحن الايه الناس اللي جابوهم من سبي بابل. انتم مش حاضرين، انتم كنتوا معانا في دانيال في الاول ولا انتم جايين من ايه؟ مش كده، مش هو اللي امتحن الناس دول؟ ناس دخلوا في مدرسة كلية أكاديمية بابل العلمية لمدة كم سنة؟ 3 سنين. مين اللي عملهم امتحان في الآخر؟ مين؟ نبوخذنصر. انتم احنا اللي بنقوله فات خلاص خلص مش كده، ما لناش دعوه بيه بقى ولا لسه في مخنا؟ الإصحاح الأولاني الآية 18 مراجعة بعد ما انتهوا 3 سنين بتوع الدراسة، يقول ايه؟ وعند نهاية الأيام التي قال الملك أن يدخلوا بعدها أتى بهم رئيس الخصيان إلى أمام نبوخذ نصر وكلمهم الملك، يعني هو اللي امتحنهم، فلم يوجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا. مين اللي امتحنهم؟ هو الملك نفسه. ده نبوخذ نصر كان بيفهم في الحساب وبيفهم في الفلك وبيفهم في اللغة الكلدانية. فنبوخذ نصر فعلا يا اخواتي من الملوك العظماء اللي حكموا الارض، مش ملك خفيف. فلما لقى الحلم اللي هو حلمه محدش عارف يفسره، والاله بتاع الرجل ده فسره، ده انت الهك ده اعظم الاله، ده كاشف الاسرار، اذ استطعت على كشف هذا السر. فوزن الحكاية، لا فعلا إله دانيال ده إله مش إيه، إله مش زي بقية الآلهة. أخيرا حينئذ عظم الملك دانيال، هلا ده بنت راجل كده إيه، نجحت في اللي ما نجحوش فيه كل السحرة والكلدانيون والعرفون، فرح رفعوا فيهم كلهم. حينئذ عظم الملك دانيال وأعطاه عطايا كثيرة وسلطه على كل ولاية بابل، قال له تبقى أنت الإيه الولي على كل إيه بابل، وبابل دي العاصمة، بابل دي العاصمة. وجعله رئيس الشحن الحكام كله، تصوروا بقى، يعني بابل في حاكم بيحكم أرام، وفي حاكم بيحكم أرض إسرائيل، وفي حاكم بيحكم مصر، وفي حاكم بيحكم ما حكموا العالم كله، فكل بقعة من دي لها حاكم. مين الرئيس للحكام دول كلهم؟ ايه؟ دانيال. جعله رئيس الشحن، رئيس الحكام على جميع، رفعوا فوق جميع حكماء ايه؟ حكماء بابل. يعني المكانة اللي اترفع فيها دانيال يا احبائي اعظم واحد بعد نبوخذ نصر. ما فيش اعظم من دانيال الا مين؟ الا نبوخذ نصر. طيب دانيال لما اترفع كده وبقى نسي نفسه بقى ويا العظمة اللي أنا وصلت لها ديت، دانيال قال لا أنا في درس متعلمه من زمان، إن العالم ينزلنا تحت وبعد كده بيطلعنا فين؟ فوق. طب لو بيسيبنا فوق بعد كده لا بيروح جايبنا فين؟ تحت. فدانيال لا بيتأثر لما يطلع فوق ولا بيتأثر لما بينزل تحت. بص، نمرة واحد، لما كان في بلد إسرائيل كان من نسل الملك، يعني من العيلة الملكية، مجد ولا مش مجد؟ مجد. طيب قعدنا فيه كتير؟ لا، جه السبي ورحنا ايه؟ رحنا زل في السبي، اديني لما كنت في يوم الايام كبير بعد كده ايه؟ نزلت تحت. طيب لما جينا السبي وخدونا ودخلونا في الامتحان قدام الملك، طلع دانيال والثلاث فتية ايه؟ اكثر حكمة وفهم من كل الذين في جيلهم. طلع دانيال مرة تاني فين؟ مجد ولا مش مجد؟ دوت مجد. سكر دانيال وقال ياه، قال لك لا انا عارفها، زي ما هترفعتني حت ايه هتنزل. وفعلا راحت الدنيا جايبة تحت مرة تاني. ايه؟ امر الملك بدبح كل الايه الحكماء. هم جايين يدبحوا، قال لهم انا عارف ما هي الدنيا كده، ما بتسيبش حاجة على حال، شوية ترفعنا وشوية ايه تنزل. طيب جينا النهاردة فسرنا الحلم للملك، طلعنا فين؟ فوق، وبقينا اكبر واحد في المملكة بعد نبوخذ نصر. هنقعد فوق كتير؟ دانيال قال انا عارف يا كلها ايام وحت ايه وحجبني تحت تاني. وفعلا ده اللي هيحصل بعد شوية. فعايز اقول لكم يا احبائي انه عظم دانيال هي الحتة ديت، انه مهما الدنيا رفعت فيه ما ينتشيش بالنصرة وبالمجد، لانه عارف انه مجد العالم ايه كعشب. طيب الدنيا جابته تحت ونزل، قال لك انا عارف يومين وايه والحال مش هيفضل كده. فلما رفعته ما تكبرش، ولما نزلته نفسه ما ايه ما انكسرتش. ادي عظمه دانيال. ان كانت فضيله يتميز فيها دانيال على كل رجال الكتاب المقدس، طبعا ربنا يسوع ده خارج المقارنه طبعا بالتاكيد، فما يميز دانيال هو كده، انه ايه انه طلع فوق قوي قوي وايه ونزل، وبعد كده طلع تاني ونزل، وطلع تاني ونزل. وفي كل حياة دانيال لم يخطئ ولم ينسب لله جهل. لما طلع فوق ظل امين لربنا، ولما نزل تحت كان ايضا امين لله. ادي عظم دانيال. في واحد لما يطلع فوق ينسى بقى ربنا وايه وينغمس في العالم، ينسى. في واحد العكس لما الدنيا تضغط عليه قوي في اليأس يبتدي ايه ينسى ربنا. دانيال لا، فوق هو رجل الله وتحت هو ايه رجل الله. ادي ما يميز دانيال. اخيرا يقول ايه، فطلب دانيال من الملك فولى شدرخ وميشخ وعبدناغو على اعمال ولاية بابل. قال انا عندي ثلاث شبان كده جدعان عايز اشغلهم معاي. فالملك راح مضيله على الايه على الطبق، يتم تعيين شدرخ وميشخ وعبدناغو على اعمال ولاية بابل، وراح ايه ختم الختم بتاعه. اما دانيال فكان في باب الملك، يعني رئيس القصر. هنا حتة حلوة في دانيال، انه لما طلع للمجد ما نساش مين صحابه. مين صحابه دول؟ حنانيا وعزاريا وميصائيل. لما اتزنقنا في طلب كشف الحلم جري على اصحابه قال لهم يا جماعه يلا ايه يلا نصلي. فدانيال ما اعتبرهم ان هم اصحاب فضل معاه، دول صلوا معايا. فزي ما اشتركوا معايا في الضيقه يشتركوا ايضا معايا فين؟ في المجد. ما احنا كنا هنتذبح، فوقت الزنقه جريت له قلت لهم شادره خميشه خدنا ويلا نصلي، وصلوا معايا. فلما صلينا ربنا كشف لي الحلم. انسى بقى اصحابي؟ لا، بصوا النبل بتاع دانيال. في انسان نبيل. يعني ايه نبيل؟ يعني اخلاق ساميه في التعب، وهي هي ذات الاخلاق الساميه في الايه في المجد. يا مناس بعد ما تكبر تتنصل لمين؟ للصحابة. لسه بقى هنفتكر بقى الناس بتوع زمان دول يا سيدي ما خلاص دلوقتي كبرنا. لا لا دانيال مش كده، قال لا دول صحابي، دول وقفوا معايا في الشدة بتاعتي. تقولي لي طيب يعني ديت فيها شيء من الوساطة، يعني دانيال بيتوسط للتلات فتية دول. قالوك يا أحبائي ليس في أمانة التلات فتية، فكون ان دانيال شغلهم في ولاية بابل فده لخير بابل. واخدين بالنا ازاي؟ يعني مش ناس اي كلام لمجرد بس ان هم اصحابه راح هو جايبهم وحطهم في الشغل. لا، صح، هو يعني توسط ليهم لدى الملك وهو اللي عينهم، لكن ده كان لخير بابل. مش مجرد ان انا يعني بعمل معروف في اصحابي وديتهم حاجه هم ما يستاهلوهاش، لا، ده ما فيش فعلا فيه حكمتهم وفي شطارتهم. فعلشان كده لما انا برفعهم يعملوا في ولايه بابل، فده في الاخر هيعود بالخير على ايه؟ على بابل. واخدين بالنا ازاي؟ طيب السؤال بقى، التلات فتية دول اللي احنا يعني بنسميهم فتية، شدرخ وميشخ وايه وعبد نغو، لما اترفعوا للمجد دوت حصل لهم ايه؟ هم زمان كانوا نسيا منسيا، طيب النهاردة ارتفعوا في الايه؟ في المجد. لما ارتفعوا في المجد الموضوع ده جاب لهم ايه؟ مشكلة. ايه المشكلة اللي جابها لهم؟ هقرأ لكم حتة من الإصحاح الثالث، بس هقرأ حتة صغيرة لأنه وإحنا بنشرح هنقراها مرة تاني بقى أي آية للشرح يعني. الإصحاح الثالث يقول إيه؟ نبوخذ نصر الملك صنع تمثالا من ذهب طوله 60 ذراعا وعرضه 6 أذرع ونصبه في بقعة دورة في ولاية بابل. ثم أرسل نبوخذ نصر الملك ليجمع المرازبة والشحنة والولاة والقضاة والخزانة والفقهاء والمفتين وكل حكام الولايات ليأتوا لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. حينئذ اجتمع المرازبة مع الشحن والولاة والقضاة والخزانة والفقهاء والمفتون وكل حكام الولايات لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك، ووقفوا أمام التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك ونادى مناد بشدة: قد أمرتم أيها الشعوب والأمم والألسنة، عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف، أن تخروا وتسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك، ومن لا يخر ويسجد ففي تلك الساعة يلقى في وسط التون نار متقدة. لأجل ذلك وقتما سمع كل الشعوب صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير وكل أنواع العزف خر كل الشعوب والأمم والألسنة وسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. قبل ما أدخل في الحتة ديت الإصحاح الثالث، عايز أقف وقفة عند التلات فتية وعند نبوخذ نصر، وبعد كده ندخل على الإصحاح. أولا التلات فتية، لما دانيال رفعهم اتحطوا في تجربة شديدة جدا، ان بقت العين عليهم وطلب منهم ان هم يسجدوا للتمثال اللي عمله نبوخذ نصر. يمكن لو كانوا في وسط الشعب مش في المركز الكبير دوت يمكن ما كانوش وقعوا في الايه؟ في التجربة ديت. الملك لما عمل تمثال جاب الناس كلهم اللي في المناصب القيادية، جاب الناس اللي في المناصب القيادية وجاب مندوبين من كل شعوب الأرض، حبة من الشعب بتاع أرام، حبة من الشعب بتاع مصر، حبة من الشعب بتاع اليهود، حبة من الشعب بتاع عينات، وكل ده سجد للتمثال. يبقى لو كانت ثلاث فتية مش من رجال المملكة، مش من الناس اللي ليهم مركز، كان ممكن ما يطلبش منهم ان يروحوا ايه؟ يسجدوا. فاهمين ازاي؟ يبقى معنى كده إن ما كانش دانيال خد الثلاث فتية دول وعينهم في البلاط الملكي ما كانوش وقعوا في الايه؟ في التجربة دي، كان هيبقوا من عامة إسرائيل، وما كانش بالضرورة هيقع الاختيار عليهم إن هم يبقوا المندوبين عن شعب إسرائيل اللي يسجدوا للايه؟ للتمثال. كان راح أي مندوبين تاني يهود وكانت المشكلة دي ايه؟ عدت. يبقى المركز اللي هم خدوه كان هو سبب وقوعهم في الايه؟ في التجربة. بمعنى يا أحبائي مرات كتير الرفعة اللي يرفعها لنا ربنا أو المركز اللي يدهلنا ربنا أو الموهبة اللي يدهلنا ربنا صح هي حاجة عظيمة، لكن مرات كتير تبقى هي سبب التجربة. طبعا ده مش من ناحية ربنا، لكن من ناحية مين؟ الشيطان. ربنا لما بيدينا حاجة بيدهلنا لإيه؟ لخيرنا. لكن مرات كتير اللي ربنا مدهلنا لخيرنا الشيطان يستخدمه يبقى سبب إيه؟ حرب علينا. أديكم مثال، يهوذا، اختيار المسيح ليهوذا من ضمن الاثناشر دي كرامة ليهوذا ولا مش كرامة؟ مجد من ربنا ليهوذا ولا مش مجد؟ نعمة ربنا ادها ليهوذا ولا مش نعمة؟ نعمة. كان المفروض يهوذا يشكر ربنا على النعمة ديت ويظل طول حياته أمين للمسيح اللي اختار. لكن للأسف النعمة اللي خدها يهوذا دي كانت هي سبب التجربة اللي وقع فيها يهوذا. ازاي؟ لو ما كانش يهوذا من الرسل الاثناشر، واحد كده من عامة الشعب، كان هينفع يروح لليهود يقول لهم ماذا تعطوني وانا اسلمه لكم؟ يقول لهم امشي، انت مين؟ انت مين؟ لكن عشان هو من الاثناشر، عشان هو من المقربين ليسوع، فرؤساء الكهنة فرحوا بيه، قالوا ده ماشي معاه على طول وعارف الأماكن اللي بيروح فيها، وفعلا هو ده اللي يقدر يكون دليلا للذين قبضوا على يسوع زي ما قال القديس بطرس. يبقى اللي خدوا يهوذا ده نعمة، لكن كانت هي المدخل اللي الشيطان حاربه. إيه؟ حاربه بيه. يمكن لو ما كانش خد المكانة دي ما كانش وقع في الإيه؟ في التجربة. تقولي لي يا طب ربنا يعني غلطان، ما هو ربنا اللي جاب له المشكل ده، ما أنا كانش المسيح يختاره. لا، ما نعكس بقى الايه القضيه. كون ان المسيح اختاره دي نعمه، كون ان هو اساء استخدام النعمه دي مشكله مين؟ يهوذا. يعني الراجل اللي اخترع لنا السكينه دوت، نقول له كتر خيرك ولا مش كتر خيرك؟ كتر خير، انت عملت لنا اختراع حلو يسهل. طيب انا بقى اروح ماسك السكينه دي وقتل بيها واحد، ولا اصل الراجل اللي اخترع السكينه هو السبب؟ اللي اخترع السكينة ده عمل لنا خدمة. كون ان انا اسأت استخدام السكينة دي مشكلتي انا، مش مشكلة اللي اخترع السكينة، صح ولا لا؟ فما نعكس القضية. كون ان المسيح اختار يهوذا دي نعم. طب يهوذا بقى اساء استخدام العطية، ده بقى مشكلتي ايه؟ دي مشكلة يهوذا، ما نرجع بيها. اهو نفس الامر هنا مع التلات ايه فتية، بس التلات فتية بقى ما خدوش موقف يهوذا. المركز اللي رفعهم له دانيال، النعمة اللي اعطيت ليهم هي اللي سببت وقعهم في التجربة، لكنهم نجحوا في الايه؟ في التجربة. فبقى المشكل مش في النعمة اللي بتعطى لينا، او في المركز اللي بنرفع ليه، او في الموهبة اللي ربنا بيديها لنا، لكن المشكل فينا احنا كيفية استخدامنا للايه؟ للموهبة ديت. فاهمين الحتة دي؟ يعني لما ناخد موهبة هنحارب حرب، يمكن لو الموهبة مش معانا ما كناش اتحاربنا الحرب دي. تقولي طب ما ربنا ما كانش ادهلنا من الأول؟ لا، ده ربنا ادهلنا ده امتياز. مسؤوليتنا بقى ان احنا نكون أمنة للإيه؟ للامتياز دوت. فاهمين الحتة دي ولا لا؟ مثال، حضرتك واحدة من الشابات بتوع كنيسة العذراء محرم بيه، دخل الكنيسة خارجة من الكنيسة، لا حد حس بيك ولا حد عارفك، غلطتي اهو خطيتك على راسك والقضية ايه صغير. طب جينا اخترناكي ودخلناكي الخدمة، ميزة ولا مش ميزة؟ نعمة ولا مش نعمة؟ امتياز ولا مش امتياز؟ امتياز. بس زي ما هو امتياز، هي بقت مسؤولية علينا ايه اكتر. لو جيت انا النهاردة عملت تصرف غلط، نمرة واحد هو خطي، نمرة اتنين علي دينونة أكتر لأن بصفتي خادمة، فأنا ممكن التصرف ده يعثر ناس إيه؟ ناس كتير وراي. يجي ربنا يحاسبنا يقول له طب وانت ليه اخترتني خادمة من الأول؟ لا، ده أنا كون إن أنا اخترت الخادمة، المسيح بيقولك دي نعمة مني. صح، هي زودت الحرب عليكي، لكن كنت أدرى أدام أنا رفعتك للنعمة ديت أنك تنتصر على التجربة زي الثلاث فتية، وتصير التجربة سبب مجد أكتر ليك. لكن كون أن أنت سقطت في الامتحان زي يهوذا، فدي مش مشكلة النعمة، لكن دي مشكلة مين؟ يهوذا. فهمتوا الحتة دي ولا لأ؟ فهمتوا دي ولا لأ؟ أقول لكم مثل تاني. واحدة ربنا يديها موهبة صوت حلو او اي موهبه، ميزه ولا مش ميزه؟ ميزه طبعا. اللي صوته حلو دوت ميزه، اللي بيقعد يزعق وصوته ما يتبحش ميزه، يا بخته يا بخته. طيب تيجي الموهبه اللي خدها ديت يتكبر بيها وتبقى سبب في هلاكه، خد موهبه وتنفخ. يمكن لو ما كانش عنده موهبه ما كانش ايه؟ ما كانش تنفخ. هتنفخ على ايه؟ لا، انا اتنفخت عشان انا عندي موهبه وصوتي حلو والناس كلها بتقول ان انا صوتي حلو فاتنفخت قوي. فالنفخة دي كانت سبب في ان انا اهلك. اجا في قدام ربنا اقول له طب ما انت السبب، انت السبب ايه ده؟ كون ان انا اديتك موهبة ده ايه؟ دي نعمة، ده انت المفروض تشكرين. لكن كون ان انت اسأتي استخدام الموهبة دي بقت مسؤوليتي ايه؟ يعني اصح يمكن لو ما كانتش الموهبة دي معاكي ما كنتش اتعرضتي للحرب ديت، لو ما كانوش التلات فتية دول وصلوا بقوا على اعمال ولاية بابل ما كانوش دخلوا في التجربة. لكن مش يروحوا يقولوا ربنا طب انت ليه اخترتنا على ولاية بابل؟ لا، ده انت كتر خيرك ان اخترتنا، والتجربة دي بقى نجحنا فيها دي نعمة الله، ما نجحناش فيها يبقى ده تقصيرنا ايه؟ تقصيرنا ايه؟ ما نجيبش اللوم على مين؟ على ربنا. فاهمين الحتة دي ولا لا؟ طيب دوت النقطة اللي قلت لكم انا هتكلم على النقطتين قبل ما ادخل في الاصحاح، نقطة تخص التلات فتية ونقطة تخص مين؟ نبوخذ نصر. التلات فتية دينا ايه؟ عرفنا النعمة اللي هم خدوها دخلتهم في التجربة او كانت سبب في دخول التجربة، لكن طلعوا من التجربة ايه؟ اقوى من الاول. طيب النعمة اللي خدها نبوخذ نصر كانت سبب في تجربة لنبوخذ نصر، بس للأسف نبوخذ نصر سقط في التجربة. العكس بقى، فاهمين؟ طب ازاي العكس؟ لسه شايفين نبوخذ نصر بيسجد قدام مين؟ قدام دانيال، واعترف انه اله دانيال هو اله الالهة ورب الملوك وكشف الاسرار. لكن سريعا ما عمل تمثال وقال للناس ايه؟ يسجدوا للتمثال. الله، فين اللي انت لسه بتقول ده اله الالهة ورب الملوك وكشف الاسرار؟ تقولي طب دي طبعا دي غلطة لدانيال لنبوخذ نصر. تقول طب دي ايه علاقتها بالنعمة اللي خدها؟ النعمة اللي خدها انه شاف تمثال وعرف تفسير التمثال، ومن وحي التمثال راح عمل التمثال بقى اللي طلب الناس ايه؟ تسجد. هنشوفها بقى بالتفصيل لما ندرس الايه. يعني فكرة التمثال اللي جابها نبوخذ نصر جابها منين؟ جابها من الحلم اللي هو شاف، شاف تمثال راسه من الذهب. طب مين الراس؟ انت ايها الملك، زي ما قال له دانيال. قال لك الله، طب وانا ليه ابقى راس بس؟ طب ما انا ابقى تمثال ايه؟ تمثال كله ذهب، وراح عامل بدل ما الراس بس ذهب زي ما ربنا وراله. قال لك لا، طب ده انا اعمل التمثال كله ده. فالنعمه اللي هو خدها كانت سبب في التجربه اللي هو وقع فيها. لكن انا عايز اقف هنا بقى عند الحته ديت، باعتبار ان انا بميل الى ان شخص نبوخذ نصر انسان الله بيتعامل مع قلبه، وزي ما بقول لكم احتمال كبير يكون نبوخذ نصر ده بقى انسان بتاع ربنا. طيب عايزين نقف بقى عند الحته بتاعه التمثال دي. اولا التمثال، البعض قال انه عمل تمثال لنفسه، البعض قال انه عمل تمثال لنفسه. في الحقيقه الكلام ده مش دقيق، هو ما عملش تمثال لنفسه، هو عمل تمثال للإله اللي هو بيعبده. ليه؟ لأنه في الآية 13 لما جاب شدرخ وميشخ وعبدناغو قال لهم تعمدا يا شدرخ وميشخ وعبدناغو لا تعبدون آلهتي. يبقى التمثال ده هو الإله بتاع مين؟ بتاع نبوخذ نصر. لكن لو كان التمثال له هو شخصيا كان يقول لهم تعمدا مش عايزين تعبدوني أنا. لا، هو عمل تمثال للإله بتاعه مش تمثال لنبوخذ نصر. طب شكل التمثال كله ذهب، ليه كله ذهب؟ قلت لكم هو لما شاف الحلم شاف الراس ذهب، وقلنا الراس الذهب دي المملكة ايه؟ بتاعته. بعديها هتيجي مملكة تاني ومملكة تالت ومملكة رابعة. قال لا، طب وليه؟ طب انا خلي المملكة بتاعتي هي اللي تقعد ايه؟ تقعد على طول، فخلي التمثال كله ايه؟ ذهب على طول. فبدل ما دانيال يجي يقول لي انت هو هذا الراس يقول لي انت هو الايه؟ التمثال كله. ما ننكرش ان دي حته كبريه من نبوخذ نصر، طبعا ما نقدرش ننكر الامر دوت. لكن يا احبائي لا ننسى ان ده راجل وثني، راجل وثني. فانا التمس له عذر انه مش من اول موقف نطالب نبوخذ نصر بانه ايه؟ يتغير. لكن الموقف دوت كانت من خاص ستتبعه مناخس اخر تكون سبب في تغيير نبوخذ نصر. بولس اتنخس نخس بيضطهد في المسيحيين والمسيحيين بيقابلوا بولس بكل بشاشة وبكل محبة. يقتل استفانوس واستفانوس يقف يقول له لا تقم لهم هذه الخطية. دي من خاس في قلب بولس ولا مش من خاس؟ من خاس. طب اقول لك خلاص بقى المفروض بولس يآمن. لا لسه ده ربنا بس بيسوي في بولس. لكن كانت لسه محتاجة خطوة تاني وخطوة تالتة علشان في النهاية بولس يتحول من اليهودية للمسيحية. أيضا نبوخذ نصر يا أحبائي، ما ننكرش الموقف بتاع الإصحاح اللي فات، الله تعامل مع نبوخذ نصر ونبوخذ نصر أقر بسلطان الله، لكن لسه مش كفاية. النهاردة غلط وبيتكبر، لكنه هيحتاج لتعامل آخر من الله وتعامل ثالث عشان فيما بعد بحسب فكري الخاص يتحول نبوخذ نصر من إنسان ضد ربنا إلى إنسان يقبل الإيمان بربنا. فيعني أنا ما بتحملش على نبوخذ نصر في الموقف بتاع التمثال. صح، هو من شوية لسه معترف بربنا والنهاردة رجع في كلامه، معلش رجل وثني مش هيتحول، وخصوصا بقول لكم ده رجل إيه دماغ كبيرة، يعني لازم ربنا يتعامل أكتر مع نبوخذ نصر علشان يغير. لكن احنا لا ننكر ان نبوخذ نصر في شيء من الكبرية انه عمل التمثال دوت للآلهة بتاعته وطلب الكل يسجد له. تقولي لي طب امال فين اعترافه لدانيال ان الهك هو اله الآلهة ورب الملوك وكاشف الاسرار؟ اقول لكم نبوخذ نصر بحسب فكره الوثني في آلهة كتير، فقال الاله بتاع دانيال ده اله من ضمن الاله، وانا الفكر الوثني بتاعي بيقول لي انه ده اله وده اله وده اله، ماشي انا اعترفت بان اله دانيال اله، لكن برضه انا لسه معترف ان الهي برضه ايه اله. فدي خطوه، كون ان هو اعترف ان اله دانيال ده اله دي خطوه ايه، خطوه كويس. يعني برضه يا احبائي انا بكرر تاني، انا لا اميل مع اعترافي بخطا نبوخذ نصر في اقامه التمثال، لكن لا اميل للهجوم الشديد عليه، لانه لسه يا اخواتي ده ملك ملوك، يعني بقول لكم راجل دماغ كبيره، مش من موقف هيتحول من الوثنيه لعباده الله الواحد لسه، لكنه محتاج تعاملات اخرى من الله وحيتعامل الله معاه هذه التعاملات. نمره 2 يا احبائي، برضو ما اقدرش انسى لهذا الرجل انه دانيال فصل له الحلم وكان متاثر جدا باله دانيال، لكن مرت سنين طويلة هنشوفها دلوقتي، وبعد كده أقام التمثال، فعلى ما يبدو السنين الطويلة دي برضو كان ليها تأثير على إيه؟ على نبوخذ نصر، بدأ يعني ينسى شوي. فأنا لازلت ألتمس لك يا نبوخذ نصر عذرا حتى هذه اللحظة. أنا مش بهاجمه، لكن أنا بعتبر دي خطوة في سبيل ان ربنا هيغير قلب نبوخذ نصر. صح، حصل اخفاق، حصل سقوط لنبوخذ نصر، لكن من منكم بلا خطي؟ طيب هندخل بقى على الاصحاح الايه التالت، لكن قبل ما ادخل على الاصحاح التالت هقول ايه كلمه صغيره. هنلاحظ من الاصحاح 3 للاصحاح 6 كلها حوادث تاريخيه، قصص حصلت لملوك بابل، قصص لا فيها نبوات ولا حاجة. تقولي لي طب يعني محطوطة ليه ضمن الأسفار النبوية؟ يعني دي قصص زي ما احنا هنشوف دلوقتي، قصص حصلت في التاريخ. أقول لكم ده أمر مش مستغرب على الأسفار النبوية، لأن في سفر أشعياء اللي منكم كان معانا لما كنا بندرسه، في جزء في أشعياء كان جزء تاريخي من الإصحاح 36 لغاية الإصحاح 40، اتكلم عن سنحريب لما راح حاصر حزقية الملك، تاريخ. اتكلم عن حزقية لما مرض وربنا خففه، تاريخ. طب دي كانت فيها نبوات؟ كانش فيها نبوات. طبعا ما ننكرش النبوة اللي قالها أشعياء الحزقية انه نسلك هيروح في ارض بابل، دي نبوة، لكن الخمس اصحاحات دول كانوا اصحاحات تاريخية. يبقى اذا ما فيش ما يمنع وجود اصحاحات تاريخية في وسط الاسفار النبوية. تقول يا ابونا انت مغلب حالك ليه؟ طب وما تفرقش معانا، ما يعني في صحات ما فيش، احنا كله كلام ربنا وحلو، ربنا يحط تاريخ يحط جغرافيا، احنا ما عندناش مشاكل. لا أنا برضو يعني أنا مش غاوي أنبح في صوتي، لكن هي في الحقيقة السبب أن اليهود بيعتبروا دانيال مش من ضمن الأسفار النبوية، بيعتبروا دانيال مش من ضمن الأسفار النبوية، بيحطوها ضمن الأسفار التاريخية. ليه؟ يقول لك ده راجل بيحكي قصص في التاريخ، سفر مقدس احنا معترفين بيه وكل حاجة، لكن تاريخ مش نبوات. نقول لهم لا، أشعياء العظيم في الأنبياء نبي بشهادة اليهود، طبعا نبي وأعظم من نبي، طبعا أشعياء ده نبي كبير قوي. طيب داخل سفر أشعياء كان فيه أجزاء تاريخية؟ كان فيه أجزاء تاريخية زي ما قلنا الإصحاح 36 لغاية 40. أيضا دانيال نبي، رغم أنه داخل سفر دانيال فيه أصحاحات تاريخية. طيب أبونا هات الإيه؟ هات الآخر، ما خايفين عليك وعلى صوتك وانت لسه بتقول هنطفو في الإصحاح الثالث. فأنا أختصر يا أحبائي وأقول لكم أنه رغم أن هي أصفار تاريخية أو أحداث تاريخية، أحداث مش أصفار، رغم أن هي أحداث تاريخية، إلا أن الروح القدس عايز يعلمنا منها درس. وده بقى الموضوع اللي إيه؟ اللي يهمني. هننبح في صوتنا في إصحاح 3 و4 و5 و6، يعني بإذن الله على آخر الصيف كده يمكن في أبو 3 نكون خلصنا لإصحاح السادس يمكن. طب ضيعت لنا الصيف عشان تاخد لنا شوية تاريخ؟ لا، أجزاء تاريخية لكنها لا تخلو من فوائد كثيرة. وحنشوف يا أحبائي وإحنا بنتأمل بنعمة المسيح في الأجزاء دي إزاي فيها دروس روحية عميقة جدا، وإزاي الكنيسة استوحت من الأسفار التاريخية دي ترنيمتها اللي تترنم بيها كل إيه؟ كل يوم في تسبيحة نص الليل. أدركة الكنيسة ده مش تاريخ، دي صارت هذا أو جزء من هذه الإصحاحات هي تسبيحة الكنيسة اليومية. فالكنيسة فهمت إن دي أسفار فيها إيه؟ فيها فايدة عظيمة لنا. ملحوظة تانية بقى وحندخل بقى في الإصحاح الثالث على طول بدون كلام، إن إحنا تملي نقول التلت فتية القديسين في أتون النار، مش كده مش جيل اللي إحنا أو تسبيحة التلت فتية. اسمحوا لي بقى أقول لكم إن هذه التسمية تسمية خاطئة. دخلنا بقى في الإيه؟ تسمية خاطئة، لأنه حنشوف سنهم وهم جوه النار ليسوا بفتية بل رجال. احنا تملي بنسميه ايه؟ تسبيحة الثلاث فتية. الثلاث فتية بقى ده باعتبار ان احنا اول ما شفناهم في سفر دانيال شفناهم فتية، لكن النهاردة هم جوه النار. هنفتح عينينا كده على قد ما تقدروا تفتحوا عينيكم جوه أتون النار، هتكتشف ان هم رجالة ليهم دقن ومش فتية ولا حاجة. ازاي؟ كل الدارسين يا احبائي بلا خلاف قالوا انه الإصحاح الثالث دوت حصل بعد حلم نبوخذ نصر. أقل دارس قال 16 سنة، يعني في فرق فاصل زمني ما بين الإصحاح 2 والإصحاح 3 كم سنة؟ 16 سنة. البعض قال 18، البعض قال 25 سنة. ليه؟ قالوا نبوخذ نصر عمل التمثال دوت بعد ما غلب كل الشعوب اللي حواليه وانتصر، فرح من الغنائم اللي هو لمها من الدول أقام الإيه؟ التمثال ده. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أقامه للإله بتاعه كشكر على النصرة اللي هو انتصر بيها في الإيه؟ في الحروب. بمعنى شدرخ وميشخ وعبدناغو أو حنانيا وعزاريا وميصائيل جهم السبي وهم فتيان. لما خدنا الإصحاح الأولاني قلنا كان سنهم بكترهم كم سنة؟ 16 سنة بالكتير، ما كانش 12، لأنه الفتى يعني من سن 12 يعني 16 18 على استحياء هنقول فتى. أكتر من كده دخل في إيه؟ في مرحلة الشباب. طيب لو كان سنهم 16 سنة، إحنا النهاردة يعني المتوسط بقى قلت لكم 16 18 25 سنة بعد الإصحاح الثاني، ناخد المتوسط 20 سنة، يبقى النهاردة بقى سن حنانيا وعزاريا وميصائيل كم سنة؟ 36 سنة. 36 سنة فتيان؟ لا مش فتيان. تقول لي بص يا ابونا انا كتابيه، انا كتابيه، لا تقول لي الدارسين قالوا ولا الدارسين ما قالوش، اقول لك وانا ايضا كتابي مثلك. الايه 12 راحوا اشتكوا لنبوخذ نصر قالوا له يوجد رجال يهود لم يسجدوا للتمثال، ما قالوش يوجد ايه فتيان يهود، قالوا له في شويه عيال ما سجدوش، يقول لك احنا هنلعب لعب عيال ولا ايه، ما عيال قال مش مهم، لكن لا ده في رجاله عندنا. نمره 2 بالعقل، تصوروا دانيال يدخل لنبوخذ نصر يقول له مش انت اقمتني على ولايه بابل، يقول له الله انا عندي 3 رجاله ياكلوا الزلط، هاتهم لي دانيال، يروح مدخله 3 عيال لسه دقنهم كده ما خضرتش فتيان. كان نبوخذ نصر قال احنا هنعيل ولا ايه، جايب لي عيال 12 16 سنه تقول لي نقمهم على اعمال ولايه بابل؟ طبعا بالتاكيد ما كانش نبوخذ نصر قبل الكلام، لكن لا ده جاب له رجال سنهم 36 سنه 37 سنه، حاجه تملى الايه، تملى العين. يبقى نتفق يا احبائي ان احنا من هذه اللحظه لا ندعوهم الثلاث فتيه في اطون النار، لكن ثلاث رجال في اطون النار. ما نقولش تسبيحه الثلاث فتيه، نقول تسبيحه الثلاث ايه رجاله. تقولي لي الاسم صعب، اقول لك قولي تسبيحه من كانوا في الاصحاح الاول فتيه. ماشي، ندخل على الاصحاح الايه الثالث، فيكوا حيل تدخلوا ولا ما فيكمش؟ فيكوا حيل ولا ما فيكمش؟ هناخد حته صغيره خالص، ما ده كده يدوبك احنا خلصنا الاصحاح الثاني كده، يعني الكلام ده كله المفروض اقوله المره اللي ايه اللي فاتت، فهنقول حته صغيره ايه الحكايه، وبعد كده نسيب بقى موقف الايه الثلاث فتيه فيما بعد. اه تقولي لي اديك قلت الثلاث فتيه اهو. احنا اتعودنا فعلا ان احنا لما نناديهم نقول الثلاث فتيه، بس في الحقيقه يعني لا مش صح مش صح. فيعني ان اطلقنا عليهم لقب الثلاث فتيه فده حاجه مجازيه ما بيننا وما بين ايه بعضنا، لان برضه انا حنسى وانا بكلمكم اقول لكم الثلاث ايه الثلاث فتيه، ان اعتدنا على كده، بس يبقى احنا فاهمين ان هم مش فتيه. طيب ناخد حته صغيره كده خالص 10 دقايق نعرف الايه حكايه التمثال دوت. يقول نبوخذ نصر الملك صنع تمثالا من ذهب، بصوا مقاسات التمثال، طوله 60 ذراع، 60 ذراع يعني حوالي 30 متر، حوالي كم متر؟ 30 متر، 30 متر يعني عمارة 10 أدوار، عشان بس تتخيلوا المنظر، انتوا بيتكم 6 أدوار؟ لا، راس التمثال أعلى من بيتكم، 10 أدوار، وعرضه 3 أذرع، عرض 3 متر، طبعا التمثال لإنسان زي ما قلنا، لكن احنا استبعدنا ان يكون تمثال لنبوخذ نصر، لكن لإله نبوخذ نصر. جاب الفكرة ديت منين؟ جابها نمرة 1 من الحلم اللي هو شافه. نمرة 2 لما جه نبوخذ نصر يغزو مصر، لا أملوك مصر عاملين لنفسهم تمثال رمسيس الثاني، محيرهم رمسيس الثاني على فكرة، قاعدين ينقلوا في الراجل لما يعني الراجل غلب معاهم، فلا ايه المصريين عاملين للملوك بتوعهم تمثال كده، تمثال رمسيس الثاني ايه ما برضو يطلع له كده بتاع 30 متر وما عرفش ارتفاعه. قال لك الله طب ما نعمل برضو للاله بتاعي ايه تمثال. طيب مقاساته كام يا دانيال يا نبوخذ نصر؟ قال اعمله 60 × 6، طوله 60 ذراعا وعرضه 6 اذرع، رقم 6 ده ما يشبهش عليكم بحاجه، رقم ناقص، اللي أكتر من أنه هو رقم ناقص رقم 6 تملي، يعني يفكرنا بثلاث ستات اللي هو ضد مين؟ ضد المسيح. فالتمثال دوت صورة لضد المسيح، بس صورة إيه؟ كم ستة؟ 6، الصورة الكاملة 3 ستات. عشان كده لو مسكنا الستات في الكتاب المقدس، مش الستات اللي هم الومن، الستات اللي هم رقم 6 يعني، نلاقي أول 6 كمين جليات، 6 أذرع وشبر، أول صورة ضد المسيح، التجديف من هذا الفلسطيني الأغلف الذي يعير صفوف الله، فهي صورة ضد المسيح، بس صورة إيه؟ 6 واحدة صغنونة خالص،
ده عير صفوف ربنا، لكن ما قالش للناس اعبدوني، وإن كان ضمن قال لهم لو غلبتونا نصير عبيد ليكم، لو غلبناكم تصيروا عبيد إيه لنا. فهي برضو فيها إيه حتة العبادة، فهي صورة مصغرة ضد المسيح. 6:1 في سفر دانيال سمعنا عن كم ستة؟ 6:2 صورة بس أكبر إيه؟ أكبر شوية، هناخدها بقى بالتفصيل لما نوصل. طلب إن الكل يسجد للتمثال، واللي ما يسجدش يترمي في أتون النار. صورة ضد المسيح. الصورة بقى هتكمل ستة بتاعت نبوخذ نصر، أو الستة بتاعت جلياط تتحط جنب الستتين بتاعت نبوخذ نصر، يبقوا الثلاث ستات ده مين؟ ده ضد المسيح. ده بقى هيبقى إيه؟ أوحش، أو الصورة مكتملة يعني. دي تاني ملحوظة. تالت ملحوظة يقول إيه؟ نصبه في بقعة دورة في ولاية بابل، حتة كده في بابل اسمها دورة، موجودة في جنوب بابل. برضو نلاقي بابل دي أخرى يعني إيه؟ يعني ريحتها في الكتاب المقدس مش قد كده. أول ما سمعنا عن بابل سمعنا فيها حاجة برضو عالية كده زي التمثال دوت، اسمها إيه؟ برج بابل. النهاردة تاني بنسمع عن بابل فيها تمثال مطلوب ان الكل يسجد له. فصارت بابل في الكتاب المقدس رمز لمقاومة مين؟ ربنا. عشان كده هنسمع في سفر الرؤيا بابل الزانية العظيمة، مش مقصود بيها بقى دولة بابل العراق، لكن رمز لمقاومة ربنا. طيب سؤال اسأله، ليه نبوخذ نصر اقام التمثال دوت؟ ممكن نقول 3 أسباب. السبب الأولاني إن يمكن لما نبوخذ نصر أكرم دانيال والتلات فتية واعترف بإله دانيال، بدوا الناس يتهموه إن هو بيعبد إله إيه؟ إله دانيال. فيمكن العم نبوخذ نصر حب يقول لهم يا جماعة الحكاية مش إيه؟ الحكاية مش كده، أنا لسه زي ما أنا بعبد الإله مردوخ إله بابل. فأقام التمثال دوت كبرهان إن هو لا يتبع إله العبرانيين. ممكن قلنا الراجل لسه في البداية، وده أول تعامل من ربنا مع نبوخذ نصر. يمكن بدأ يشعر أنه إله العبرانيين بدأ يتمجد في إسرائيل في بابل بعد موضوع الحلم دوت، فحب ينسي الناس الإله بتاع العبرانيين ويعدهم للعبادة الوثنية. جايز يكون فكر سياسي، قال لي كان بابل دي بتحكم الأرض كلها، وكل شعب من شعوب الأرض بيعبد إله، وطول ما الدين مختلف هيظل فيه صراع اسمه صراع الإيه؟ الأديان. الحكاية دي من زمان خالص، دي مش جديد، صراع الأديان دي حكاية من زمان خالص. قال طيب العلاج إن إحنا نعمل للأرض كلها دين واحد، وده أساس فكر العولمة. فكرة العولمة إيه؟ إن كل شعب له دين وله ثقافة وله عادات وله تقاليد، فالشعوب إيه؟ منفصل. فتفتق ذهنهم إنه قالوا إيه؟ قالوا علشان نوحد العالم دوت فيجب نقتلع كل واحد من جذوره. المصري ينسى إنه مصري، الكلداني ينسى إنه كلداني، لأنه هيفضل متعصب للبيئة بتاعته أو للجدر بتاعه. إحنا نلزقهم في بعض كلهم يبقوا ثقافة واحدة وفكر واحد. ومن هنا جت فكرة العولمة، إنه يصير العالم قرية صغيرة، كلنا لينا نفس الفكر، نفس الاهتمامات، نفس المبادئ، كله بيتفرج على مغنيين واحد، بيتابع أخبار واحدة. هذه الفكر بحسب فكرهم ده يعمل نوع من الايه؟ التقارب. فالفكرة دي زمان، شوفوا أنا بقول لكم نبوخذ نصر ده دماغ ايه؟ دماغ اللي فكر فيه نبوخذ نصر النهاردة سالكين بذات الفكر. نبوخذ نصر لك عشان أوحد المملكة بتاعتي، عنصر أساسي في الوحدة أن كلنا نعبد إله إيه؟ إله واحد. فرح عمل التمثال عشان كل المملكة تعبده، فيصير للمملكة كلها دين واحد تضمن الإيه؟ الوحدانية. كفكر، فكر راقي ولا فكر مش راقي؟ فكر راقي. ما هو نبوخذ نصر عارف الطبيعة البشرية بتميل للعباد، فقال لك لو قدرت أجمعهم في عبادة واحدة. عارفين عبد الناصر؟ عبد الناصر قال العرب دول إيه؟ جزر مستقل، كل واحد ايه؟ دماغ. قال لك طب عايزين نجمعهم، فجمعهم تحت قيادة واحدة. هي مين؟ مالكمش في السياسة؟ هي الست أم كلثوم. الست أم كلثوم، قال لك أم كلثوم دي ايه؟ تعمل اللي السياسيين ما عرفوش يعملوه، تجمع الشعوب العربية كلها، مش بنهزر نتكلم بجد، نجمع الشعوب العربية كلها تحت فكر واحد، ايه؟ كله الخميس الأول من الشهر يجتمع الشعب العربي عشان يسمع مين؟ يسمع الست. كان نفسنا الست دي تقول بكسرونس مثلا، صدقون لو كانت أم كلثوم قالت بكسرونس كنت تسمع. فوزات الفكر يعني، كل ديت في الآخر هي مجرد استنتاجات. احنا في الحقيقة ما نعرفش ايه الدافع الحقيقي اللي دفع نبوخذ نصر ان يعمل التمثال، لكن كلها ايه؟ استنتاجات. البعض بقى شكك في القصة ديت، قال لك حيلك حيلك حيلك، تمثال 30 متر ذهب ده لو جاب احسن دولة بتستخلص الذهب، المناجم الذهب اكثرها فين؟ يعني كنت شاطر في الجغرافيا، ما عرفش فين اكتر دولة بتنتج ذهب، ايه ما عرفش. المهم يعني فالبعض انتقد القصة دي، قال لك دي قصة خرافية، لانه مستحيل ان واحد يعمل تمثال ارتفاعه 30 متر وعرضه 3 متر ذهب. نرد نقول فيه اكتر من رد، طبعا هو فعليا طبعا كلام مش منطقي، تمثال 30 متر ذهب ده جاب له منين ذهب دوت؟ لكن نمرة واحد، زمان كانوا بيعملوا التماثيل ايه؟ ممكن يتعمل التمثال خشب ويتكسي بالذهب، ممكن يتعمل حديد او نحاس ويتكسي بالذهب، فمش بالضرورة ان يكون التمثال كله مسبوك من الذهب. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، التمثال واضح انه الانسان او يعني اله او ما يعبد كاله يعني، فهو شكله شكل بني آدم. النسب بتاعة البني آدم الكتف، من الكتف للكتف العرض دوت، المفروض يكون طوله تقريبا 3 امثال عرض الكتف، بس تطلعوا الراس بره يعني روح البيت قيسي كتافك، المفروض طولك 3 امثال الكتف من الكتف للكتف يعني. فعلشان يكون التمثال دوت النسب بتاعته نسب صح، فان كان عرضه الكتاف 3 متر يبقى 3 في 3 9 متر، حط متر تاني راس 10 متر، طب الباقي ايه؟ الباقي القعدة بتاعة التمثال. يبقى التمثال فعلا ممكن يكون كله ذهب، لكن المقاسات اللي ذكرت دي بالايه؟ بالقعدة. عشان كده كتير من الدارسين بقى قالوا من الفكرة ديت يبقى طول التمثال 20 دراع والقعدة 40 دراع، فبقى كله من تحت لغاية فوق كام؟ 60 دراع. هو ما قالش ان القعدة من الذهب، قال التمثال هو من الايه؟ من الذهب. يبقى ده كلام منطقي ولا مش منطقي؟ مصر مستحيل يعمل بني آدم، الناس اللي بيرسموا عرضه 3 متر وارتفاعه 30 متر، ده يبقى ده يبقى انا اجدع منه يعني، النسب بتاعتي تبقى اجدع منه شوي، مستحيل ما يعني، يعني هيبقى شكلك كاريكاتيري خالص يعني. الجماعة اللي في فنون جميلة بيدرسوا النسب دي، نسبة الكتاف من الطول والدراع والرجل قد ايه، وإلا نعمل بني آدم مش كده ليليان؟ مارسيل بتعلمكوا كده ولا النسب بتبقى بايظة؟ نمرة ثلاثة، الآثار اكتشفت قاعدة ضخمة جدا في منطقة بابل. طبعا احنا هما ما اجزموش ان ده يكون قاعدة التمثال. العالم اسمه أوبرت في القرن التسعتاشر اكتشف في نواحي بابل قاعدة كده كبيرة قد تكون هي القاعدة بتاعت التمثال. يبقى إذن ما فيش وجه للاعتراض على المقاسات بتاعت التمثال. طيب آية تاني ونقف. ثم أرسل نبوخذ نصر الملك ليجمع المرازبة اللي هم حكام الولايات، والشحن رجال الشرطة، والولاة الوالي، والقضاء اللي هم المستشارين، والخزانة اللي هم بتوع المالية يعني وزير المالية، والفقهاء، والمفتين الناس اللي بيفتوا، وكل حكام الولايات، يعني اختار الناس اللي في المناصب ايه؟ قيادية، ليأتوا لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. عمل دعوة، تعالوا يا جماعة احنا عندنا اليوم ده تدشين التمثال، حينئذ اجتمع المرازبة والشحن والولاة والقضاء والخزانة والفقهاء والمفتونة وكل حكام الولايات لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك، ووقفوا أمام التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. راح مجمع كل الناس دول وجايب أفساحة كده كبيرة، عشان كده هو حتى قاعدة كبيرة للتمثال عشان التمثال يبقى إيه ظاهر للناس كلها، وفي ساحة كده كبيرة وكل دوت وقف علشان يسجد للإيه للتمثال. طبعا جاب الناس العظماء دول في الأول ليه؟ عشان عامة الشعب لما يشوفوا الناس العظماء الكبار دول بيسجدوا للتمثال ده يقولوا بس إذا كانوا الكبار بيسجدوا للتمثال هتروح فين يا مش عارف مين وسط مين؟ مش في مثل بيقول كده؟ ودي طريقة الشيطان يا أحبائي في إغراء الناس بالعبادة بتاعته، دي طريقة الإيه؟ الشيطان. الشيطان علشان يخدع قلوب السلماء يقولون بص مثلا الدين دوت ده فلان وفلان 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 دخلوا في الدين دوت، يقول الناس البسطة يعني يقول لك يا عم خلي الناس الكبيرة دي العظيمة دخلت في الدين دوت، الدين دوت الدين الصح، هو ده الدين الايه الدين الصح. وللاسف يا احبائي النفوس الضعيفه تقول لك يا ما فعلا اذا كان فلان دوت دخل في الدين دوت فيبقى الدين ده مظبوط. النفوس الاضعف تقول لك احنا دليل ان الدين بتاعنا صح ان فلان دخل في الدين بتاعنا، وهو فلان هو اللي هيدي قيمه للدين ولا قيمه الدين في ذاته؟ انا في فكري ده ضعف. هو انا مستني انا كمسيحي مثلا ان فلان ده يدخل في المسيحيه عشان دي تبين عظمه مسيحيتي، هي مسيحيتي بتستمد عظمتها من شخص؟ لا، ده 100 شخص يروحوا 1000 شخص يروحوا ومسيحيتي عظيمه في المسيح بتاعها، مش في ان فلان دخل المسيحيه دي قضت عظمه وهل لنا لفلان اللي دخل في المسيحيه. فكر بسيط شويه، يعني من السذاجة ان اقول فخر الدين بتاعي ان فلان ايا كان هذا الفلان انضم للدين بتاعي، يبقى انا بستمد قيمتي من فلان مش من الدين بتاعي. فده ان دل على شيء يدل على فكر ضحف، على احساس ان انا يعني عايز حد يعني يسندني في اللي انا فيه، فلما بصدق واحد يدخل في الدين بتاعه بس فلان بقى في الدين بتاعي. اهو ده بالظبط فكر الشيطان، انه نجيب الناس الكبار دول ونخليهم يسجدوا للتمثال، فعموم الشعب لما يشوفوا الكبار دول بيسجدوا له بس يبقى هو ده الاله الايه الاله الصح. هي ذات الفكره اللي الشيطان بيتبعها. طيب ادم قلنا الفكر بتاع الشيطان، نكمل فكره. ونادى مناد بشد قد امرتم، يعني العباده هنا بالايه بالامر. المفروض العباده تبقى نابعه منين؟ من الداخل. لكن لما تبقى عبادة بالأمر ما بقتش عبادة، ده أنا بعبد لأن خايف من الكرباج اللي بي إيه اللي حيضربني لو ما عبدتش. لكن أنا يعني عظمة العبادة إنك أنا بمزاجي أروح أعبد، لكن أروح تحت كرباج يبقى أنا مش رايح محبة في الإله، أنا رايح خوف من الإيه من الكرباج، وأنا مرضاش لإلهي إن اللي يقوله يقولوا لانه في كرباج على ايه على ظهره. انا عظمه الهي انه متى ارتفعت اجذب الي الجميع، انا مش محتاج واحد يضرب الناس بكرباج عشان يامنوا بالمسيحيه، لا ده هم لما يتعرفوا على شخص المسيح يحبوا المسيحيه. لكن نبوخذ نصر قال لا ده امر لازم كله يعبد الدين بتاعي، راحوا عبدوا الدين بتاعه بس مش محبه في الدين بتاعه، لكن خوف من الايه من الكرباج، فقد الدين مصداقيته. قد أمرتم أيها الناس والأمم والألسنة مندوبين من كل شعب، عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف، طبعا دي كلها آلات موسيقية. بصوا الشيطان إزاي يهيئ للعباد العظماء يدخلوا في الدين دوت فيقفوا في الأول. نمرة 2 أمر اللي مش هيعبد الدين دوت هيتعاقب. نمرة 3 نستخدم الموسيقى علشان تدي نوع من النشوة النفسية والحماس الداخلي فالناس ايه
تحب الدين دوت، يعني حاجة فيها تأثير نفسي شوي. طبعا العود آلة وترية أصلها يوناني، الرباب آلة برضو عرفوها اليونان، آلة وترية بس عبارة عن مثلث له وتر واحد. الصنطير دي مش تبع اليونان، هي برضو آلة وترية بس ليها 10 أوتار. المزمار آلة يوناني. يعني من ضمن آلات العزف هنا في 3 آلات عزف يونانية. البعض لما هاجم سفر دانيال قال لك الآلات دي آلات يونانية، واليونان لسه ما جوش، احنا دلوقتي في مملكة ايه بقى، لسه مدي وفارس وبعد كده اليونان، يبقى ده دليل ان السفر دانيال سفر ايه غلط، او اللي كتبه كتبه بأثناء مملكة اليونان، يعني هي مش نبوة ولا حاجة، ده بيكتب تاريخ. نقول لهم لا، أصح دي آلات يونانية، لكن اليونان كان ليهم وجود، وكانت الآلات دي بتنتقل مع التجار ومع العساكر اللي في الحروب وتنتشر، لكن مش بالضرورة علشان في آلات يونانية منتشرة في بابل يبقى معناه أن مملكة اليونان بتحكم العالم. يعني هي آلات صح يونانية، لكن احنا ما قلناش أنه اليونان كانوا في الآلات ده بيحكموا العالم، دولة كده مجموعة جزر، لكن ده ما يمنعش أنه آلات الطرب بتاعتها منتشر. لما تسمعوا الآلات دي تخر وتسجد لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر، يبقى بصوا إزاي الشيطان بيأثر على الناس، جايب العظماء، أمر ملكي، الموسيقى في تهديد، اللي مش هيسجد ومن لا يخر ويسجد ففي تلك الساعة يلقى في وسط التون نار متقدة. يعني كمان في تهديد للي ما يسجدش، فراح حط التمثال وحط جنبه أتون الايه، أتون النار. يبقى نبوخذ نصر بينه بنفسه كان عارف ان في ناس حت ايه هترفض، بس هو هيخجل من ان يعلنوا رفضهم، فقال طب انا احط لهم التهديد عشان لما اشوف التهديد ايه يخافوا ان يقولوا لي لا. لكن هو بينه وبين نفسه كان شاعر ان في ناس هتقول ايه، هتقول لا. وبقول لك يا احبائي، ادي عناصر الجذب في اديان العالم، العظماء في المقدمه عشان يستميلوا الناس البسط، امر الملك علشان ما حدش يقدر يقول ايه لا، نجيب الموسيقى يعني الحاجات اللي تبسط النفس عشان الناس ايه تقبل العبادة دي. طب بدل كل ده وده اللي مش هيعبد حن ايه حنعق، ويعني لو مش عايز يعبد بمزاجه يعبد تحت ايه تهديد. طبعا الشعوب كلها الآية 7 اختم عندها، لأجل ذلك وقتما سمع كل الشعوب صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير وكل أنواع العزف خر كل الشعوب. طبعا بقى فهمنا كل الشعوب قلنا دي مندوبين من ايه، من كل شعب، مش كل الشعوب في كل العالم راح تسجد في اللحظة ديت لا، لكن مندوبين من كل الشعوب. خر كل الشعوب والأمم والألسنة وسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. يبقى الكل ايه سجد. واسلوب المكر بتاع الشيطان نجح فيه ولا ما نجحش؟ نجح. يتبقى السؤال، احبائنا اللي احنا اتفقنا مش 3 فتية لكن 3 رجال، ايه موقفه؟ هينغروا في العظماء اللي بيسجدوا؟ هيسمعوا امر الملك؟ هينتشوا بالموسيقى وآلات الطرب؟ طب بلاش كل ده وده، هيخافوا من النار المتقدة ام لهم موقف اخر؟ بنعمة ربنا المرة الجاية نشوف موقف الايه التلت فتية بحسب ما ذكروا في الإصحاح الأول. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.